بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ساكني أرض الصفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. وذلي بكم عز، وفخري بكم غنى، وعسري بكم يسر، وكسري بكم جبروت. إمام الهدى سبق النبوة، والد الأئمة رب النهي، مولى له الأمر، له القبة النوراء بالطف لم تزل تطوف بها طوع الملائكة والروح. وفيه رسول الله قال، وقوله صحيح صريح ليس فيه ذلكم نكر. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها، ولي فمن زيد هناك، ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق الله ثمانين ولا عشر، إلى أن يقول: أيا زائرا قبرا على العرش قد علا، تضمن سبط المصطفى خيرة الملا، أسر جمعك القاري وقل متمكنا، أيقتل ظمآنا حسين بكربلا. وفي كل عضو من أنامله فمن مبلغ الزهراء طبعة أحمدي قضى نجلها ضامن بصارم الحدي، أيقضي ظما سبط النبي محمد ووالده الساقي على الحوض في غدي، وفاطمة ماء الفرات لها مهروب، أي وفاطمة ماء الفرات لها مشرع منين. أنا بكفي أجيب المال لحتين عبشان خيام سلمين انا من اجيب المايا كربلاء ضربت وين تدري المي عليك كوزين خذ اوتارهم واحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأيام الأخيرة من سفر أيها الأخوة تتعلق بسيدنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا منذ هذه الليلة حتى نهاية الشهر سيكون حديثنا ما يتعلق بحياة رسول الله، جوانب من أبعاد حياته، جوانب نورانية من تلك الحياة الطاهرة الكريمة، حياة الرسول والد البتول وجد الأئمة الأطهار ومؤسس هذا الدين ونبي هذا الدين خاتم الأنبياء والمرسلين. أسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة عليه وعلى آله الطاهرين. وقد يتساءل البعض أيها الأخوة، وهذا السؤال يدور على الألسن كثيرا، البعض يقول أنكم أنتم تتحدثون عن الحسين كثير، ما تتحدثون عن رسول الله، ما تتحدثون عن سائر الأئمة. في الحقيقة احنا عنوان المنبر عندنا الإمام الحسين سلام الله عليه. جرت العادة أن يذكر الحسين في المصيبة في خاتمة المنبر بداية المنبر، وقد ذكرت لكم ليلة أن العادة كانت في المدينة أنهم بعد واقعة أحد، بعد معركة أحد، صارت العادة بين المسلمين نساء ورجالا كل من عنده ندبة عزاء على ميت على شهيد يبدأ عزاء خطبته كلامه بذكر شيء من مصيبة حمزة، يبكون على حمزة بداية ونهاية. حتى كانت واقعة الطف، فاجعة الطف غطت على مصيبة حمزة سلام الله عليه، فصار الناس الموالون لأهل البيت يذكرون الحسين أولا وأخيرا كمصيبة. وإلا الحديث اللي يدور في المجالس أيها الأخوة، الحديث والخطابات اللي تلقى هنا وهناك، الكلام اللي يتلى هنا وهناك، هذا لا علاقة له بالحسين خاصة، لا، احنا حديثنا حديث فكري عقائدي ديني، فيه من القرآن، فيه حديث رسول الله، في ذكر الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، كما في ذكر الحسين. الحسين احنا نذكره أولا وآخرا، يعني شيء من سيرة الحسين تذكر أيام عاشوراء، وإلا هذا يعني فكر غير صحيح، اعتقاد غير صحيح، أن اللي يصور احنا حديثنا كله عن الحسين، مو كله عن الحسين. الآن أنا تحدثت إليكم من أول شهر صفر إلى هذه الليلة، ما كان حديثي كله عن الحسين. نعم المصيبة ذكرنا الحسين أولا وآخرا، إنما كلامنا كان كلام فكري عقائدي ديني عام في من القرآن ومن الحديث ومن الرواية ومن تاريخ الشخصيات وتراجم الشخصيات. المهم أما هذه كم ليلة ثلاث أربع ليالي أبكر حديثنا حول ما يتعلق برسول الله، أما حياته صلى الله عليه وآله أو حياة اللي حوله. هذه الليلة أبدأ بحياة رسول الله، أبعاد حياته، وغدا إن شاء الله أتحدث لكم عن زوجته الطاهرة الكريمة السيدة الجليلة العظيمة أم المؤمنين، بل أشرف أمهات المؤمنين، سيدة أمهات المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، السيدة الأولى الطاهرة الكريمة أم الزهراء، واللي لا شك لا شك كان لها امتيازات على سائر النسوة، امتيازات ما ينكرها أحد. غدا نتحدث عن السيدة خديجة سلام الله عليها. أما هذه الليلة فأود أن أذكر لكم عن وسائل التأثير في الأمة، الوسائل اللي اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله للتأثير في الناس في الأمة، للوصول إلى عقولهم. إحنا شخصية مثل رسول الله خاتم الأنبياء اللي هو نبي معلم مرشد جاي يريد يبث الوعي في النفوس، جاي يريد يقلب الموازين، يطلع الناس من قفص الجاهلية، من حبس الجاهلية إلى فضاء النور والحرية والعلم والفضيلة اللي كل هذا كان متمسك في الإسلام. شخصية جاي يحدث مثل هذا الانقلاب العظيم، التحول العظيم، لابد يمتلك من وسائل يقدر يأثر فيها في الناس، وسائل عبقرية، نبوغ، درجة عالية من فهم الحياة وفهم الاجتماع وفهم السياسة وفهم الاقتصاد. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول ما كان واحد نبي ويقدم مواعظ للناس وخلاص، لا، النبي صلى الله عليه وآله هي الأخوة، لما تقرأ في تاريخه، لما تقرأ في سيرته، في حياته، يكبر في عينك، يكبر لما تتعرف على الرسول عن قرب، تطلع على حياته وأساليبه وأخلاقه وصبره وجهاده وتضعيته، تشوف هذا الرجل نابغة، تشوف هذا الرجل عبقري ما له مثيل في التاريخ، ما له مثيل في الوجود في الكون، للأنبياء اللي قبله ولا العظماء اللي بعده. إن كان هناك عظيم في التاريخ، إن كان هناك نابغة في التاريخ، إن كان هناك عبقري في التاريخ، فسيدهم وأعظمهم وأجلهم خاتم الأنبياء محمد. أبعاد حياته كثيرة أيها الأخوة، يعني أنت تجي تقرأ فصل كامل في حياة رسول الله عن خطط العسكرية، يعني خاض أكثر من 80 حركة عسكرية، منها غزوة، منها حارب، منها لم يحارب، منها هو حضرها، منها ما حضرها، إجمالا صارت أكثر 82 نيف و80 حركة عسكرية في تاريخ الإسلام. هذه كلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرها، هو يقودها، هو يجيش الجيوش، هو يحضر يعني يسترشد ببعض أصحابه لعدم اختصاصات. سلمان أخذ منه مع خبرته في بلاد فارس، فقال احنا في بلاد فارس نحفر الخندق، أخذ بهذه الخبرة وحفر الخندق بسرعة. يعني لما تنظر في صفحة التاريخ العسكري، الحياة العسكرية في حياة رسول الله، هذا البعد لما تنظر إليه تشوفه قائد عسكري عظيم. ليه؟ هو قائد عسكري عظيم وبس؟ لا، هو مبلغ للرسالة، هو نبي، هذا فحسب؟ لا، هو مربي، ربى جيل من الطاهرين، من أهل بيته، من أصحابه، دول كانوا رجال التاريخ، وإلى الآن لهم نفوذهم في النفوس وفي التاريخ وفي الأجيال. هذول كلهم تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، تربيته وتوجيهه وإشرافه صلى الله عليه وآله على توجيه هؤلاء. وجهة خلدتهم، وجهة خلدتهم، مو أنه يا ربي لشكم طالب متدين خير وخلاص، لا، ربى مثل علي بن أبي طالب، ربى مثل جعفر الطيار، ربى مثل حمزة. حمزة هو أخو النبي بالرضاع، إنما أشرف على كونه يصير مسلم ويوجهه ويضحي بحياته. يعني أنت تجيب واحد شخص تخليه يلتزم بفكر معين، بعدين يستعد يضحي لأجل هذه الفكرة إلى الموت، هذه مو سهلة. طلع منهم رجال بهالمستوى، زين، كان مربيا في حش، نبيا في حش، قائدا عسكريا في حش، لا، نشوفه رب أسرة. أحسن ما يكون رب الأسرة، تتزوج أكثر من واحدة، أنجب أولاد، أولاد عاشوا وماتوا، ونشوفه كان رب أسرة. أحسن ما يكون رب الأسرة، أحسن ما يكون رب الأسرة، رغم أن عليه صلى الله عليه وآله كان يعاني مشاكل كثيرة في بيته ومن بعض زوجاته. تزوج في مكة من خديجة، ثم تزوج في المدينة بعادي وتلك وتلك وعادي، ملتفت كيف؟ رغم المعاناة والمشاكل اللي موجودة طبيعيا في بيت النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن الرسول ما ينهى، ما يرخ يعني العوامل الأسرية اللي تدرك للإنسان، لا، نشوفه يربي الأسرة ويقوم على مهامه الأسرية على أحسن وجه من دون أن يخل في واجبات الأخرى. هذه تنضاف إلى تلك. من جهة أخرى نشوف أن الأنبياء من قبله كل واحد يبرز في صفة خاصة. الرسول صلى الله عليه وآله برز في صفات عديدة، خلد دينه، خلد ذكره، بقي قرآنه حيا، والحال الكتب السماوية الأخرى يعني تدخلت فيها أيدي التحريف والتزوير والتبديل. الإنجيل اليوم احنا عندنا عند النصارى أربع أناجيل. ليش أربع أناجيل؟ أربع أناجيل مختلفة. ليش هكذا؟ لأنها في الحقيقة بعضها يناقض بعض في بعض القضايا، تختلف كثيرا هذه النسخ الأربعة من الأناجيل، لأن تحرفت، لأن تبدلت. اليوم الإنجيل الأصلي هم المسيحيون يقرون على أن كتابهم الإنجيل، كتاب عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا الموجود اليوم مو ذاك الأصلي، بل عندهم قانون أي الأخوة في الكنيسة، ما أعرف بالضبط أي كنيسة من كنائسهم، يعني الكاثوليكية أو غيرها، ما أعرف بالضبط، إنما عندهم قانون كنائسي يسمح لهم بالتبديل والتغيير في نصوص الإنجيل، يضيف معلومات إلى الإنجيل ويزيد ينقص من معلومات في الإنجيل. فالكتب تغيرت وتبدلت، التوراة كذلك، بينما القرآن بقي حيا عظيما خالدا، لم يتجرأ أحد أن يتدخل في القرآن الكريم. هذا من يعني فضل الله وفضل رسول الله صلى الله عليه وآله، رغم الجهود اللي بذلت لمحاربة الدين، الجهود اللي بذلت لعدم تدوين الحديث. تعرف 200 سنة 250 سنة، إذا من بالغ نقول 150 سنة أحاديث رسول الله ما يدونوها، ما يكتبوها، لأن الخليفة الخلفاء الأول منعوا التدوين، قالوا لا تكتبون الأحاديث، فكادت أن تضيع. لكن رسول الله وعشرته الطاهرون جاهدوا في سبيل الحفاظ على حديث النبي وأقواله إضافة إلى القرآن. فأنت أقول أيها الأخوة، من أي بعد تنظر في حياة الرسول، في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، تجد رجلا نابغا، رجلا عظيما، رجلا وليس كمثل الرجل، ما إلى مثيل لا قبل في تاريخ البشرية، لا قبل ولا بعد. هذه مقدمة ذكرتها لكم. نجي ندخل في حياته. احنا نشوف ايها الاخوة النفوس، يعني اريد اذكر لك ملاحظة مهمة جدا. شنو اللي كان يتميز فيه رسول الله، عترة رسول الله، هذول العظماء عظماءنا، شنو اللي كان يميزهم؟ الميزة الكبيرة شنو عندهم؟ انا اعتقد ايها الاخوة ان الاختلاف بين النفوس الكبيرة مثل نفس الرسول، نفسية الرسول، الإمام أمير المؤمنين، الأئمة الطاهرين، النفوس الكبيرة، أصحاب النفوس الكبيرة، اختلافهم مع أصحاب النفوس التافهة الصغيرة اختلافات كثيرة. أهمها يا أخوة أن أصحاب النفوس الكبيرة ما يرضخون لإملاءات العواطف بمقدار ما يرضخ لإملاءات العقل. يشوف عقله ماذا يملي عليه، عقله ماذا يوحي به، يتبع عقله ما يتبع عواطفه وأهواءه، بخلاف أصحاب النفوس الصغيرة. أصحاب النفوس الصغيرة التافهة أيها الأخوة يرضخ لإملاءات عواطفه وأهوائه وميوله ومن القبيل. العقل يخليه درجة ثانية أو في بعض الأحيان يكنسل العقل، يكنسل دور العقل نهائيا. هذا شغل بالعقل. يعني شو هذا الكلام؟ خل أضرب لك مثال أوضح لك. فد واحد لقي الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يحسد على الإمام، ما يحسد الإمام، عنده مشكلة. فشي يقول للإمام؟ يقول له لو قلت لي واحدة لقلت لك عشرة. يعني لو تقول لي كلمة أرد عليك بعشر كلمات، أكيد لك الصاع عشرة والكيل عشرة، مو صاع صاعين وعشرة أو الكيل كيلة، لا أكيد لك الصاع عشر صورة. هذا كلام هذا الرجل. التفت إليه الإمام الباقر جاوبه، قال له لو قلت لي عشرا ما قلت لك واحدة. يعني القضية تنعكس تماما. هو يقول انا لو قلت لي واحدة اقول لك عشرة، الامام يقول لو قلت لي عشرة ما قلت لك واحدة. شنو الفرق بين هالشخصيتين؟ الفرق بينهما انه هذا الرجل يخضع لاملاء أهوائه وعواطفه، الإمام الباقر يخضع لإملاءات عقله، يتبع عقله. أنا وأنت وسائر الناس يا إخوة هذه طبيعتنا، إحنا الناس هكذا. يعني أنا أجلكم، أتحدث عن نفسي، الناس هذه طبيعته أنه بسرعة يخضع لإملاءات عواطفه. لو بد واحد إذا قال لي كلمة أتور أنا وأقول له عشرة بالفعل، لو أهاني أرد الكيل كيلين وصاع صاعين، لو سمني أشتمه وأشتم أبوه بعد. هذه إحنا طبيعتنا. لكن اللي يخضع لإملاءات العقل لا، وإذا مروا باللغو مروا كرام كرام. وأعرض عن الجاهلي، اسكت لا ترد على هذا ولا ترد على ذاك، اصبر من هنا وتحمل من ذاك، ويعني لا تنزل الى مستوى الاخرين. ذاك نفسية ضعيفة، ذاك ادب ما عنده، بعيد عنك، تربية ما عنده، انت ليش تصير مثله؟ هذه كلها املاءات العقل. يعني العقل يقول لك واعرض عن الجاهلين، العقل يقول لك واذا مروا باللغو مروا كراما، العقل يقول لك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن من اللي يتبع العقل؟ نادر ان تجد واحد يتبع العقل. رسول الله صلى الله عليه واله اللي يميز عن سائر الناس وعن سائر كائنات البشر كلهم اللي قبله واللي بعده، اللي يميزه انه كان على طول دائما باستمرار يتبع موازين عقله، يخضع لاملاءات عقله. العواطف يخليها درجة ثانية، مرحلة ثانية. ما اقول لك تخلى الرسول عن عواطفه، لا، العواطف لابد منها، لكن يخليها مرحلة ثانية، يخلي العواطف تتبع العقل، مو العقل يتبع العواطف. في المقدمة العقل يمشي، العواطف والأهواء والميول والاتجاهات والمصالح هاي كلها تجي في المرحلة الثانية والثالثة. في المقدمة العقل، إمامك العقل، زعيمك العقل. شوف العقل ماذا يملي عليك، ماذا يوحي به العقل. هذه قضية مهمة أيها الأخوة، اتبعها الرسول صلى الله عليه وآله في حياته الخاصة وفي حياته العامة وفي الوسائل اللي اتخذها للتأثير في الأمة. وسائل التأثير في الأمة، شنو كانت وسائل تأثيره في الأمة؟ هذه ذكرها القرآن في آيات عديدة، أهمها الحكمة. الحكمة يعني وضع الشيء في محله، يعني ما يقول إلا كلام مناسب، لا يقول إلا ما يناسب المقام. هذه قاعدة حكمية، يقول المقال ينبغي أن يناسب المقام، يعني أنا على المنبر لازم أقول صيغة معينة من كلام، نوع معين من كلام. لكن إذا قاعد أنا وصديقي في مجلس خصوصي، هناك حديثي يختلف عن هذا الحديث، هنا في آل الحسينية حديثي يختلف فيما لو أردت أن أحدث الناس في أمريكا. يعني من الحكمة أن يحدث الناس حديثا مناسبا، يقول شيئا حسنا يرضي الله به. أسلوب الحكمة هذا من إملاءات العقل، اتبعه رسول الله في أقواله، في أفعاله، في تصرفه مع أصحابه، في توجيه الناس. يعني كانوا يجون، هاي طبيعة الناس، شيء طبيعي لما يكون واحد قائد، زعيم كبير، رئيس، يجون الصغار والأصحاب أو الأصدقاء، كل واحد يبدي رأيه، كل واحد يدلي بدلوة، هذا يقول كلام يناقض ذاك، هذاك يحكي على هذا، هذا ينتقد ذاك، يمكن تصير غيبة، يمكن يصير نفاق. هذا كان يحصل بين أصحاب رسول الله، كل ما يدخل المسجد يطلع من المسجد يجي يشوف هذا جاي يحكي على ذاك، ذاك يحكي على هذا. هذا يصير، يعني يصير حتى بلغت فيه بعض الحالات، الحالات يعني الاستصغار بالآخرين، الاستهانة بالآخرين، الغيبة، مسلسل التنقيص، وصل فيهم إلى مرحلة الضرب بالنعال، قاموا يضربون بعض بالنعال. يعني شوف التفسير، أنا ما لي أخوض في تفسير ذلك، تفاسير شوفها. فكان صلى الله عليه وسلم من حكمته وأسلوبه الذكي وسائل التأثير في الأمة، كان اللي يجي عنده يحكي على واحد آخر يقول له أرجوك لا تتكلم، لا تتكلموا عندي عن أصحابي، لا تغذوني، تغذون نفسيتي بالكره على أصحابي، فإني أريد أن أخرج إليهم سليم النفس. ما أحب أدخل المسجد والمحفل والمكان اللي مجتمعين فيه أصحابي، ما أحب أدخل عليهم وأنا شايل على هذا وأنتقد على، ولو في قلبي في قرارة نفسي نشايل على هذا وناقم على ذاك ومعترض على هذا. لا، لا تحكوا لي شيء، لا تقولوا لي شيء. هذا من الحكمة، هذا من وسائل التأثير، الحكمة من وسائل التأثير. كان يرعاهم، يجمعهم. اليوم واحد يجي يسأل يقول رسول الله ليش ما طرد فلان، رسول الله ما كان يعرف فلان، رسول الله ليش أبقى فلان، ليش زوج فلان. في الحقيقة رسول الله كان في طور التأسيس، كان في طور وضع اللبنات الأساسية لهذا البناء. اذا كان يبي يطرد هذا ويزعل على هذا وينفر هذا حيث ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم. يقول له مكان اخر يقول فاعفو عنهم واصفح. هنا في هذه الآية يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. ما يصير ينفر الناس من حوله، هو كان يريد أن يجمع ما يريد يفرخ وينفر الناس، فيتحمل سيئاتهم، يتحمل مشاكلهم وهي كثيرة وسأذكر لك بعضها ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ما كان يعجبه لو عرف واحد منهم عنده مشكلة خاصة، متكلم كلام غلط، مسوي فعل غلط، ما يواجهه وجها لوجه يقول له تعال فلان انت ليش تسوي كذا؟ هذه ما يسويها. يقول شوف في سيرة النبي يقول كان اذا عرف عن احد شيئا ما يقول ما بال فلان صنع كذا فعل كذا او ما سوى كذا ما فعل كذا، ما يقول ما بال فلان، لا يقولها بصيغة الجمع حتى ما يعرفون من اللي مسوي هالغلط. يقول ما بال اقوام يقولون كذا ويفعلون كذا، ما بال اقوام، ما يقول فلان حتى لا يمس كرامته، لا يخجله، لا يهينه، لا يخدش مشاعره. الحين جاي يجمعه، الى انا بكلمة انفر هذا وبكلمة انفر ذاك واخلي الناس يتفرقون عني كيف يجمعهم، خصوصا وانه صلى الله عليه واله في طور التأسيس، حياة الرسول صلى الله عليه واله كلها كانت فيها الاسلام في طور التأسيس، اما في مكة فقد كان مستضعف وما عنده غير هذول يعني الفقراء والحفاي والمستضعفين من حوله. ولما اتى الى المدينة شاف هذول مجتمع متخلف، فيهم يهود فيهم مسلمين، المسلمون فيهم مهاجرين فيهم انصار، نفاق اكو بينهم، خلافات، عصبيات، قبليات، طبقيات، هذه كلها موجودة. فشي يسوي؟ كيف يجمعهم على الهدى؟ كيف يثبت اركان الدين؟ لازم يتخذ الحكمة وسيلة مؤثرة في تحقيق اهدافه النبيله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الحكمه، والقران يقول له ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ادعو الى سبيل ربك، لازم تدعو الى سبيل ربك، لكن شنو الاسلوب؟ الاسلوب ماذا؟ الحكمه والموعظه الحسنه، وجادلهم بالتي هي احسن. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الثانية يا الأخوة العفو. هذه في الآية يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولو أن هذه الآية بعض المفسرين له رأي آخر فيها، يقول خذ العفو، ما يقصد العفو الخلق يعني العفو أنا أعفو عنك وأنت تعفو عني، لا، المال اسم المال عفو. ها القرآن الكريم مسمي الأموال عفوا، كلمة العفو معناها المال، خذ العفو ها يعني خذ المال، يعني خذ المال الزائد منهم. هذا رأي بعض المفسرين وله أدلته. الحين هذا رأي احنا نخليه لا نناقشه، نجي إلى المعنى الظاهري، العفو اللي هو الخلق، الخلق الحسن، التجاوز يعني، التغاضي، لأن المشاكل كل يوم كل آن وباستمرار، فإذا يريد ينتقم على هذا وذاك، يريد ينتقم من هذا وذاك، ما يقدر يستمر. يعني الإنسان اللي يريد يقود الناس، حتى إمام مسجد أيها الأخوة، إمام مسجد يجون يصلون وراه كم واحد، لازم يداريهم يسايسهم يجاملهم ولا يتنفرون عنه، ما يطلع من هالمسجد يروح غير مسجد، يقول هذا الامام ما يعتني فينا، هذا الامام ما يدير بال، اخلاقه سيئه، نسلم عليه ما يجاوب، يجي متأخر، يجي متقدم، ويطلعوا له للإمام 60 مشكلة. فلازم يسايس هذا للإمام، إمام المسجد. فكيف بنبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد؟ أنا ألاحظ البعض قليل عندنا، طبعا واحد يمكن واحد اثنين ينعسون بالمجلس، فنكرر الصلوات حتى ننبههم. صلوا على محمد. في أقصى المجلس واحد بعض الأحيان يعاين، في أقاصي المجلس يلقى واحد الظهر مو نايم، فجاي يريد يطلع الحساب هنا في المجلس. الثالثة غفر الله لك. أضرب لك مثال يا أخوة، شوف شلون دول بعضهم كان عنده، ما أعرف شنو أسميها صلافة، أخاف تصير تجاسر عليهم. خلينا نسميها جاهلية، تخلف. عندهم جاهلية، عندهم تخلف. هذول رسول الله كان يتحملهم بشكل عجيب حقيقة. واحد ما يقدر، أنا ما أقدر أتصور شلون رسول الله يتحملهم. هو القضية ليست يعني مشكلة يوم يومين، 23 سنة متحمل الرسول ومتحمل. مع ذلك بعضهم سلوكهم ما تغير، استطاع أن يغير سلوكهم، استطاع أن يؤثر فيهم كثيرا، لكن مع ذلك فيهم يعني بعضهم عنده غلظة، عنده قسوة، عنده شدة، ما يعرف من الآداب شيء. يجي يطرق الباب، كان رسول الله قاعد في بيت المال، يطرق الباب على النبي، يصيح من وراء الباب، يقول له أهلج أهلج، يعني أدخل. فرسول الله صلى الله عليه وآله يزيد خادمه يقول له روح، قل له روح علمه الاستئذان، وقل له يقول السلام عليكم أدخل. علمه، روح قل له لا تقول أهلج، قل السلام عليكم أدخل. فراح قال علمه. زي انت لما تجي أمة كاملة من حواليك، واحد واحد تريد تهذب سلوكه، تهذب أخلاقه، تغذي بالإيمان، تنمي فيه المواهب الحسنة، تقضي فيه بجرعات من مناعة، تقضي فيه، تقتل فيه في داخله في نفسه الأخلاق السيئة، تصنع من الجاهل الأمي المتخلف، تصنع منه مؤمنا عالما خلوقا. هذه ليست سهلة، صعبة جدا. بعد في الأميين رسولا منهم شي يسوي؟ يتلو عليهم آيات، يعني يجعلهم موحدين، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، يعني يعلم نفوسهم، يطهر نفوسهم، يزكي نفوسهم، ويعلمهم، يغذيهم بالعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة. واحد دين ما عنده، أخلاق ما عنده، علم ما عنده، تعال هذا تريد تغذيه بالإيمان والأخلاق والعلم، لأن هو مو واحد واثنين، مو طفل حتى يسمع كلامك ويتأثر فيه، لا، إنسان كبير معاند صلب، بعضهم عنده صلب. يعني هذا سعيد بن المسيب، يمكن سامعين عنه، سعيد بن المسيب راوي أو رجل عالم فقيه من الفقهاء، يعني يقول أنا جدي اسمه حزن ابن أبي وهب، جده اسمه حزن ابن أبي وهب، يقول اجي إلى رسول الله حتى يسلم. فالرسول قال له رحب بي، يراوي البشاشة والأخلاق الحلوة، يقول له شو اسمك؟ قال له اسمي حزن. احنا عندنا ارض سهلة منبسطة سهلة، وارض حزنة. حزنة يعني ليست سهلة. يعني قال له شو اسمك؟ قال له اسمي حزن. ف فقال له وكان من طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤولية حقيقة صعبة، كان حتى أسماءهم يغيرها، منشوف اسمه مو حلو، اسمه قبيح، اسمه كذا، مفهومه غير جيد، يغير اسمه بسرعة بس يصير مسلم يغير اسمه. قال له شو اسمه؟ قال له اسمي حزم. قال بل أنت سهل. ليش حزم؟ مو العبارة حلوة هالحزونة شو تسوي فيها؟ بل أنت سهل، إيش قد يصير اسمك سهل مثل سهل بن سعد الساعدي؟ ها؟ بل أنت سهل. فهذا التفت إلى رسول الله قال ما كنت لأغير اسمي الذي سمتني أمي، أنا أمي سمتني حزم، أنت جاي تغير اسمي؟ زين ولك أنت يا مسكين، يعني أمك أحسن من رسول الله؟ بعدين أنت ما تفهم، ما تدري أن اسمك قبيح؟ رسول الله جاي يغير اسمك، اسمك يعني السلبي جاي يسوي اسم إيجابي لطيف. يقول لا ما فتركه رسول الله، ما يقول له شيء، إذا يقول له كلمة ثانية يقوم يعصب يزعل أنه ما يصير مسلم، فسكت عنه. لكن اسمع تعليق حفيدة سعيد بن المسيب الفاضل العالم، حفيدة شي يقول؟ يقول هذه عجيبة حقيقة، جملة عجيبة، يقول فلازلنا نجد تلك الحزونة في أخلاقنا. هذه التسمية تأثر في أخلاق الإنسان، في نفسيته، في سلوكه، حتى علم النفس، علماء النفس أسألهم، يقول تسمية الإنسان تنعكس مهما كانت التسمية تنعكس على سلوكه. يعني واحد اسمه حسن، واحد اسمه محمد، واحد اسمه علي، هذه أسماء طاهرة، أسماء الطاهرين، أسماء أهل البيت. ليه؟ هذه التسمية تخلي الأخلاق تكون رفيعة عالية، تترك أثرها، تترك أثرها. الحين شقيت بنسبة 10%، 5%، 20%، 80%، ما علينا بهذا، إنما تترك أثرها. واحد اسمه اسم حيوان، اسم قبيح مثلا، وينادوه باسم القبيح، هذا هم يترك أثره. يعني فسعيد بن المسيب يقول جدي ما قبل يغير اسمه من حزم الى سهل، فاحنا ذريته، هو مات راح الله يرحمه، لكن احنا اولاده وذريته لازلنا الى اليوم نشوف شوية حزونة يعني صعوبة، خشونة في اخلاقنا الى اليوم من اسم جدي. تأثير اسم جدي باقي الى في أسرتي وعائلتي إلى يومنا. هذول هالشكل يا أخي، يغير اسمه ما يقدر يغير اسمه، يريد يدخل يقول أعالج ما يسلم، يجي يسمع كلام الرسول من وراء الجدار من وراء الباب، يسمع كلام الرسول يروح يفشي سر الرسول، يفشي يجي ينام على بطنه بين يدي رسول الله، يرفع رجليه من وراء يقول حدثنا يا محمد، ايه احكي لنا سولف، احكي لنا قصة ونسنا، يعني ينام على بطنه رافعا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى منهم من سلوكهم، ويستحي صلى الله عليه وآله يقول يخجل، لأنه كان حييا كثير الحياء يعني، فيستحي أن يقول لهم ليش تسوون هالشكل. ينادوه باسمه من غير ألقاب، يقول له يا محمد، واستمروا على العادة إلى أن عاموا القرآن نزل وحي، يقول ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أنت تنادي أصحابك قيس وسمرة وفلان، النبي تقول له ما يصير، قل له يا حبيب الله، يا رسول الله، يا نبي الهدى، يا أيها النبي. القرآن ما يسمي باسمه لما يناديه، يقول يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ما ذكر القرآن اسم النبي إلا بصيغة الغائب في أربع موارد بصيغة الغائب، ما يناديه، ما عشنا في القرآن ولا مرة الله عز وجل يخاطب نبيه باسمه يقول له يا محمد. لا يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول. أربع مرات ذاكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم أربع مرات في القرآن يذكر النبي بصيغة الغائب بصيغة يعني الحديث عنه مو نداء مو جاي خاطبه مو خطاب هكذا. لكن رسول الله شو يسوي في المقابل؟ رسول الله يزداد عطفا عليه محبة لله تنازل تواضع عفو يعفو عنهم يعفو يغض الطرف يتغاضى يصبر يتحمل حتى استطاع أن يثبت أركان هذا الدين ودعائم الإسلام. على هذا النهج أيها الأخوة صار عترته الطاهرون أولاده عترته ذريته خصوصا الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أيضا كان سلوكهم هذا أخلاقهم هذا يعفو يتنازل. يعني هذول اللي عفى عنهم رسول الله إن شاء الله نتحدث عنهم في ليلة من الليالي، هذا بحث خاص في عفو النبي كم عفى العدد اللي عفى عنهم يعني وهم كثر والحديث عنهم يطول. سلوك صلى الله عليه وآله كان أعود فأقول أيها الأخوة أعود فأكرر قولي امتيازه صلى الله عليه وآله أنه كان يتبع دواعي العقل يخضع لإملاءات العقل ولا يتبع دواعي الهوى والمصلحة والعواطف لا 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 إملاءات العواطف هذه خليها درجة ثانية مرحلة ثانية يتبع عقله شوف العقل ماذا يوحي به ماذا يأمر به طبعا بتوجيه من الله برعاية من الله القرآن نازل عليه جبرائيل يرشده يأخذ بيده يعلمه يقول له سوي هكذا لا تسوي هكذا. الأوامر والنواهي في القرآن الكريم بالنسبة لرسول الله خاصة بالنسبة لرسول الله خاصة كثيرة 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 يأمره وينهى يقول له لا تسوي كذا ولا تعجل بالقرآن ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين خذ العفو وأمر بالمعروف لا تسوي كذا سوي كذا اصنع هذا لا تصنع. في توجيه من الله عز وجل توجيه فخم كبير في القرآن جبرائيل نازل عليه إنما هو صلى الله عليه وآله احنا لا يمكن أن ننكر بأنه هو في ذاته في سلوكه في نفسيته في أخلاقه كان عنده أعظم الوسائل للتأثير في الأمة للتأثير في توجيه الأمة إلى حيث الإسلام. ولهذا تشوف أنت في مدة وجيزة هذه مدة قليلة 23 سنة مو كثيرة 23 سنة ليست كثيرة خلال 23 سنة استطاع أن يحول المجتمع يعني يحدث في المجتمع تحولا عظيما كاملا ويقلب المجتمع كله رأسا على عقب. احنا شفنا رأينا سمعنا قرأنا في التاريخ أنه يجون ناس مصلحين يومين ثلاثة إصلاحاته تأثر بعدين الناس يتركوه يرجعون كما كانوا وأشد مما كانوا عليه. هذا رأيناه سمعناه قرأناه كثيرا بينما رسول الله صلى الله عليه وآله لا أثر المجتمع الأمي الجاهلي المتخلف المتعجرف المتكبر هذا صنع منه رجال أفذار علماء شخصيات ملأوا الدنيا علما وفضلا ونورا. يكفي نقول له يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله يا خاتم الأنبياء يكفيك يكفيك أنك خلفت لنا العطرة الطاهرة الذرية الكريمة الناس المعصومين الأبرار الكرام الذين يعني استدعموا خطة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن يا رسول الله يعني تعال شوف هذه الأمة ماذا صنعت بعترتك من بعدك، سووا، انت عفيت عن اهل مكة وعفيت عن هذا وعفيت عن ذاك ورحمت هذا وعطفت على ذاك. كان صلى الله عليه وآله، اذكر لك قضية اختم بها حديثي، في يوم بدر، معركة بدر، رأس الكفر اعداء رسول الله ابو جهل، ها اعداء، هو اللي قاد العسكر، هو اللي قاد الناس لحرب رسول الله في يوم بدر، وكان يحضر يعني من شدة حقده وعداوته كان يتمنى أن يقتل النبي وأصحابه وأهل بيته. أبو جهل في يوم بدر قتل، الحين من اللي قتله؟ الملائكة ولا عبد الله بن مسعود ولا غير؟ اختلفوا. المهم اللي جلس على صدره وحز راسه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود واحد انصاري من اهل المدينه، كان راعي غنم دقيق الساقين، رجل جثته صغيره ورجليه رفاع، حتى اصحاب النبي شافوه يصعد نخله وشافوا جثته الصغيره ورجليه الرفاع، شكله اللي مو طبيعي، صاروا يضحكون منه. فنهاهم رسول الله ودافع عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه. هذا عبد الله بن مسعود الراعي المدني، واهل مكة تعرف نظرتهم كانت الى المدينة نظرة استعلاء، ينظروا لهم انه هذول يعني رعاة غنم وجهدة، ما كانوا ينظروا لهم نظرة احترام، يعني ينظروا لهم بنظرة ازدراء. أبو جهل سيد أهل مكة فتح عينه، شاف هذا الراعي الضعيف المسكين اللي هو ما يشتري فلس، جالس على صدره جاي يحز نحله، قال له تعرف أنت يا عبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا، تدري وين صاعد أنت على صدري؟ قال له إيه، أنا أعرف، أنا الإسلام أعزني والكفر أدلك. المهم دار بينهما كلام، قال له حز راسي أنا عندي رجاء. قال له شنو رجائي؟ قال له حز راسي من عند الصدر وارفع راسي على رمح طويل، خلي الناس يشوفون راسي عالي بين الرؤوس حتى يعلموا أني مضيت على دين الصنم، دافعت عن الصنم لما قتلت. عبد الله بن مسعود ما نفذ وصيته، خالف وصيته، قطع راسه من عند الذقن، ما خلى له رضوه، وبدل ان يحمل راسه على رمح طويل ربط راسه بخيط، صار يجر الراس ورا، الراس يتدحرج ورا، وإجا يبشر رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله المنظر كان مو مألوف عنده، شاف عبد الله بن مسعود جاي يركض وراء شيء يدحرج، قال له شنو هذا يا عبد الله؟ قال هذا رأس عدو ولا رأس أبي زهد. فنظر رسول الله شاف الرأس ملطخ بالدماء معصر في التراب، قلت نهى، قال لا تصنع ذلك يا عبد الله، انت قتلته وخلاص راح، اما انك تستهين برأسه رابط خيط براسه وتخلي راسه يتدحرج عن الارض، هذه قسوة، هاي غلظة، هاي خشونة، انا ما احبها، شيل الراس من الارض، ليش خليت الراس ملطخ بالدماء بالتراب؟ ليش تستهين بالرجل؟ هذه لا تسويها. ما رضي رسول الله، ما قبل ليرى رأس أبي جهل عدو المشرك الكافر النجس، رأس المشركين ما يرضى يشوف رأسه. أقول يا رسول الله ليتك نظرت إلى رأسي وليس الحسين، ما صنعوا برأس ولدك الحسين سووا بي. الله أكبر. هذا السستري رضوان الله عليه يقول 40 مصيبة وردت على رأس الحسين، اللي ضربه بحجر وشالوه برمح وخلوه في التنور ملتفل كيف، لكن هالشعاع من نور ما غاب عن وجه الحسين، ما غاب عن جبهة الحسين، وين ما راح الناس كانوا ينظرون إليه ينبهرون بنور وجهه الكريم. ولما وقعت عين أخته زينب على الرأس الشريف هاجت بها أحجار، كم مرة شافت أبي وأمي في الطريق في الكوفة في الشام، لكن في الكوفة عالموها بين هي تخبر وإذا بها ترى رأس أخيها أبي عبد الله وهو رأس زهري قمري، عاجت بها أحزانها واشتدت آلامها. يقول رأت الروح زينب حينما يا رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا، هضمته مذلاح يزهو هلالا، يا هلالا إن لم اشتكى مكمالا، يا هلالا لما اشتكى يا أم كمالا، غاله خايا اسفه خايا ابدا غروبا، ما توهايا يا انت يا شقي يا قفوادي، كان هذا مقدرا مكتوبا، يا 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 لا تحشي الدم، يا شيان لا تحشي الدم، يا والله يرجى بناتي والدعم، تصفقت بديه شكت ثواب هواني أحليها ما تلها يا من شعبة وليها. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم سيدنا أسيد صادق صدري اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم يسر امورنا ولا تعسرها علينا، من على مرضانا بالشفاء والصحه، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافيه، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، تقبل اعمالنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين يحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثوابا فاتحة قبلها صلوات.